الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في فصل الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان، وسيذكر اليوم إن شاء الله فصلا مما يتعلق باللسان أيضا. قال الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب. أخبرني أحمد ابن محمد ابن حبيب الجنيدي قال: حدثنا حميد ابن زنجويه قال: حدثنا محاضر ابن المورع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وهذا الفصل من أهم ما يكون لطالب العلم على وجه الخصوص وللمسلمين عموما، أن يتحرى الصدق في كلامه وأن يجتنب الكذب. والصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، فكل إخبار بما يوافق الواقع فهو صدق من حيث الخبر، والكذب الإخبار بما يخالف الواقع، يخبر عن شيء خلاف ما عليه الواقع. وسواء كان يكذب جادا أو مازحا، كل ذلك قد جاء النهي عنه، بل قد جاء الوعيد في حق من كذب ليضحك الناس، الوعيد بالويل. والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث القوم فيكذب لأجل أن يضحكهم، ويل له ويل له. بل جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تدعو ولدها قالت: تعال أعطيك. قال: وماذا تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا أو نحو ذلك، قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكانت كذبة. فالمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص يتحرى في كلامه، يحذر من الكذب، فإن الكذب كما يقول الناس حبله قصير وسرعان ما يفتضح صاحبه، كما سيأتي بعض آثار عن السلف أن الله تعالى ابتلى الكذاب بالنسيان، يكذب ثم ينسى الأمر الذي قد كذب فيه فيخبر بخلاف ما أخبر به أول مرة فيفتضح عند الناس أنه كاذب. وصدر هذا الباب بهذا الحديث العظيم أن الصدق يهدي إلى البر، فإذا أراد الإنسان أن يكون من الأبرار ومن أهل البر فليتحرى الصدق، وبره ذلك يقود إلى الجنة. والكذب يهدي إلى الفجور، فالكذب يجعل صاحبه فاجرا، وهذا الفجور يقود إلى النار. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب، أي لا يعودها الكذب. هذه الآلة خلقها الله للنطق بتوحيده وطاعته، بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا. اللسان على ما عود، ومن انتبه لنفسه إذا كذب مرة حاسبها، ثم إذا زلت عليه لسانه حاسب نفسه وعودها ألا ينطق إلا بالحق وبالصدق، يتعود ذلك. ومن أطلق لسانه ولم يحاسب لسانه جرى عليه الكذب وتساهل به. ولقد أحسن الذي يقول: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. أخبرنا محمد ابن سعيد القزاز قال صاحب كتاب ري الظمآن في تراجم شيوخ ابن حبان، قال لم أجد له ترجمة. هذا شيخ ابن حبان محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا الفضل بن العباس البغدادي قال: حدثنا الهيثم ابن خارجة قال: حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل ابن عبيد الله يقول: كان عبد الملك ابن مروان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني ألا أطعم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو المكان الذي يتحركون ويجرون فيه. فإن البراز أي أماكن قضاء الحي كان أولا خارج البيوت، ثم حدث في زمن الصحابة في البيوت. فلعل البراز يخرج إلى مكان للرياضة والمبارزة والجري. قال: وكان يقول: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن كان فيه كذا وكذا، يعني القتل. هذه وصية عبد الملك بن مروان لمربي أولاده. أن يعلمهم الصدق كما يعلمهم القرآن، وأن يجنبهم الكذب وإن كان فيه قتلهم. والابن يأخذ من أبيه ومن أمه، فإذا رآهم يكذبون تعلم، يرى أباه يكذب على أصحابه يتعلم الكذب ويتساهل فيه، يرى الأم تكذب عليه، تكذب على زوجها، تكذب على أصحابها، فيتعلم. وانظر الخلفاء كيف كانوا يحثون من يربي أبنائهم على تعليمهم الصدق وتجنيبهم الكذب، وإن أدى إلى القتل، وإن كان فيه القتل لا تكذبوا. وبعض الناس يأمر أولاده بالصدق ثم يكذب أمامهم فيتأثرون بفعله أكثر من قوله، فلا يدري إلا وقد صاروا يكذبون لأنهم سمعوا يكذب. قال: وأنشدني الأبرش: الكذب مرديك وإن لم تخف، أي وإن كذبت في أمان وسلام سيرديك، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخس وزنة مثقال. أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الإمام أبو يعلى الموصلي، أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سليم ابن حيان عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عمر بن الخطاب قال: كل إسناد ثقات. قال: إن أبا بكر قام فينا عام أول فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا وإن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. رجال ثقات، ولكن يخشى من انقطاع بين حميد بن عبد الرحمن وعمر بن الخطاب. ولكن هذا الأثر قد قام به أبو بكر فعلا، وقد عزاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهم بسند صحيح أن أبا بكر قام خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام أول، ثم بكى أبو بكر، ثم عاد الكلمة وبكى، ثم قال: إنه قام فينا فقال: أيها الناس، سلوا الله المعافاة، فما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خيرا من المعافاة. وعليكم بالصدق فإنه من البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه من الفجور وهما في النار. فإذا الحديث قد صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام به أبو بكر خطيبا فعلا، وعمر حين حكى عزاء إلى أبي بكر، وإلا أبو بكر قد ذكره مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه: ألا إن الصدق والبر في الجنة، والكذب والفجور في النار. فالصدق من البر، وهما في الجنة معا، والكذب من الفجور وهما في النار. قال: حدثنا أبو خليفة، واسمه الفضل ابن الحباب الجمحي، ثقة. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عكرمة ابن عمار، لا بأس بالثقة أو صدوق، إلا في حديث عن يحيى بن أبي كثير فهو مضطرب فيه، وإلا فحديثه حسن. قال: حدثني طيسلة ابن علي البهدلي، ويقال له طيسلة ابن مياس، ثقة. قال: كنت مع ابن عمر يوما في أصول الأراك يوم عرفة، وبين يدي رجل من أهل العراق، فقال له الرجل: يا ابن عمر، ما النفاق؟ ما المنافق؟ قال: المنافق ويحك الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا اؤتمن لم يؤدي. إسناده حسن أو صحيح، وقد صح هذا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا الكذب من شأن أهل النفاق، ليس من شأن الصالحين. قال: سمعت أحمد بن محمد ابن الأزهر يقول: سمعت محمد بن جعفر ابن أبي الأزهر يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. قال أبو حاتم رضي الله عنه: كل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده، كل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده. يستطيع الإنسان أن يتجمل بشيء مستعار ليس هو من صفاته، خلى اللسان، فإنه لا ينبئ إلا عما عود، والصدق ينجي، والكذب يردي، ومن غلب لسانه أمره قومه. أي الإنسان الذي يغلب لسانه ويضبطه سيصير أميرا لقومه وسيدا فيهم. ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. وهذه وصايا جميلة، وأن الإنسان ممكن يتظاهر بما ليس فيه، لكن اللسان يفضحه، ولا يجري إلا بما تعود عليه. وأن الصدق رفعة، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. قال: ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به. الذي يكذب حتى بعد ذلك لو أخبر بالصدق لا يلتفت إليه أحد. قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن زنجويه بنسى، قال: حدثنا جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي، قال: حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا أنس بن عياض عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. لا يكذب من هو يصون نفسه، من هو رفيع في نفسه، من هو يكرم نفسه لا يكذب، لكن الذي يهينها يكذب ويسهل عليه بعد ذلك الهون إذا كذب. وأنشدني الكريزي كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا. قال أبو حاتم رضي الله عنه لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن صدق لم يصدق لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التشبث بالصدق الدائم. وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، فإنه إذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت نصر بن علي الجهضمي يقول إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان. وهذه فضيحة أن الكاذب إذا كذب ينسى، بخلاف الذي يخبر بالصدق يظل ذاكرا له حياته، لأنه شيء عايشه أو رآه أو سمعه أو كان فيه فلا ينساه. أما الذي يختلق الأخبار والأقوال سرعان ما ينسى، وإذا نسي قد يسأل عما أخبر به وقد يذكر تلك الحادثة التي كان قد تكلم فيها المرة الأولى ثم يخبر بخلاف ذلك فيفضح بالكذب. ومن أشد آفته أنه يعرف عند الناس أنه كذاب ولا يلقى لكلامه اعتبار، حتى إذا جاء يخبرهم بالصدق بعد ذلك لا يصدق ولا يبالى به. وأنشدني محمد ابن عبد الله البغدادي إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. يعني إذا كان لم يتصف بهذه الثلاث الصفات بعه ولو أن تبيعه بكف من رماد، أي بما لا قيمة له، إذا لم يكن سليم الصدر بل كان صاحب غل وحقد في صدر، يظهر لك الخير وصدره مملوء عليك غيظا وغلا وحقدا. والصدق منه أي يكذب ولو كان الكذب يسيرا، إذا كان إنسان يكذب ضرر فيه. وكتمان السرائر في الفؤاد، يعني إذا كان كلما أخبرته بشيء لا يكتمه بل يبديه، أي إذا كان العبد موصوفا بهذه الصفات والإنسان موصوف بهذه الصفات لا يستحق الصحبة ولا المجالسة ولو كان، ومنها الكذب ولو كان يسيرا. ويذكر في هذا الشأن في من كان يكذب يسيرا أن رجلا كان له عبد فخرج به إلى سوق الرقيق يبيعه، فجاء إنسان يشتريه فقال هذا المشتري لصاحبه هل فيه عيب؟ قال لا ليس فيه عيب إلا أنه يكذب في السنة كذبة واحدة. فقال ذاك الذي اشترى قال في السنة كذبة واحدة سهل. اشترى. مرت الأيام فجاء وقت هذه الكذبة أو وقت هذه الكذبة فجاء إلى زوجة هذا الرجل الذي اشتراه سيده قال إنه بلغني أن زوجك يريد أن يتزوج عليك امرأة أجمل منك وأحسن فاغتاظت قال لكن السبيل سهل ويسير هناك شعرة في أسفل اللحية إذا قطعتيها يذهب منه هذا التفكير ولا يريد الزواج وجاء إلى الزوج قال إنه بلغني أن زوجتك قد واعدت رجلا آخر وإنها عازمة الليلة على قتلك وإذا قتلتك تتزوج به ويأخذ أملاكك فلما جاء الليل أظهر هذا الزوج النوم لأنه قال لها اقطعيها وقت نومه وتناوم وهو ليس بنائم فجاءت المرأة بيدها سكين ودنت من حلقه تريد قطع تلك الشعرة فصدق ذلك الرجل الخبر فأخذ السكين وقتلها وذهب هذا العبد إلى أهلها قال إن زوج ابنتكم قد قتلها من غير ما سبب فتأمل للكذبة الواحدة جاء أولئك قتلوا هذا الرجل بدل ابنتهم كذبة واحدة أدت به إلى قتل هذا الرجل وهذه المرأة فالكذب ضرر ولذا انظر هذا الشاعر وهذه الحكمة العظيمة إذا كان الإنسان كذاب ما يستحق الصحبة إذا كانت قيمة كف من رماد ملء اليد رماد بعه بملء اليد رماد إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد قال أنبأنا بكر بن أحمد الطاحي بالبصرة حدثنا إبراهيم ابن عزرة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال قال الزهري لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب أي من رؤيته الصادق تعرف أنه لا يكذب والزهري كان صادقا قوالا بالحق لا يهاب حتى ذكروا أن الخليفة دعاه يوما قال ما تقول في الكذب قال الكذب حرام فأغلظ له الخليفة قال ما تقول في الكذب فإنه قد يباح قال والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت ويقول لتلميذه معمر لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب الصادق يعرف وجهه ماذا قال عبد الله بن سلام حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال كنت على نخل لي فسمعت الأنصار يقولون قدم رسول الله قال فأتيته فلما رأيته ولا يزال على اليهودية كان قبل ذلك فلما رأيته واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وجهه ليس بوجه كذاب فوجهه الصادق يراه المؤمن المتفرس يعرفه قال أبو حاتم رضي الله عنه اللسان سبع عقور، العقور الذي يعقر الناس أي معتدي مفترس. إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره. وبفمه يفتضح الكذوب، فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، يقر ذنوبا كثيرة. ومن يبدي الفضائح، أو نعم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. وإذا كذب الإنسان سقط من العين، إذا رأى إنسان أن إنسان يكذب يسقط من عينه، فلا يكذب كما قال محمد بن كعب القرظي: لا يكذب إلا من مهانة نفسه، فلا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، وأما من هو مكرم لها فلا يكذب. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من تحدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. وقد أنبأنا أبو خليفة، تقدم أنه لم توجد له ترجمة أو لم يتقدم، ثقة، اسمه الفضل بن الحباب وهو ثقة. وقد أنبأنا أبو خليفة، حدثنا ابن كثير، محمد بن كثير العبدي، قال: حد أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأحوص. هل في نسخة عن أبي الأحوص؟ عن أبي الأحوص؟ ماذا من نسخة هذا؟ نفس هذه النسخة. عن أبي إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قال: حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قد جاء في هذا آثار كثيرة، بل جاء في أحاديث مرفوعة أن من حدث بكل ما سمع كفى به كذبا. قال: أنبأنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي القعد قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا معضل، كم بين سالم بن أبي القعد وعيسى بن مريم؟ طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. هل قد جاء في هذا حديث؟ ما هو الحديث؟ حديث بهذا المعنى، أمسك عليك، حديث عقبة بن عامر في سنن الترمذي وغيره: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فقد جاء في حديث بمعناه. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: وإذا الأمور تزاوجت، أي اجتمعت، فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. أنبأنا القطان بالرقة، حدثنا نوح ابن حبيب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قالوا: من ذكرت يا أبا سفيان؟ قال: ذكرت ربعيا. الأثر فيه شيء من القلق أو اضطراب في سياقه، لكن نقرأه كما هو. وتدرون من كان ربعي؟ كان رجلا من أشجع، زعم قومه أنه لم يكذب قط، فسعى به ساع إلى الحجاج فقال: ها هنا رجل من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط، وإنه يكذب لك اليوم، أي يقول للحجاج أنه إذا أتاك سيكذب، فإنك ضربت على ابنيه البيعة فعصيا، وهما في البيت، أي لم يبايع على الحجاج. قال: ادعه واسأله، هما بالبيت وهو سيكذب لك اليوم. ها هنا رجل من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط، وإنه سيكذب لك اليوم، فإنك ضربت على ابني البيعة فعصي وهما في البيت. وكان عقوبة الحجاج للعاصي الذي لا يبايع ضرب السيف. قال: فدعاه فإذا شيخ منحن، فقال له: أنت ربعي؟ قال: نعم. قال: ما فعل ابناك؟ قال: ها هما ذاني في البيت، أي لم يكذب، قال هما في البيت، لم يبايع وهما في البيت. قال: فحمله، أي جعل له مركوبا يركبه، وكساه وأوصى به خيرا، أكرمه حين قال الصدق ولم يكذب. قال: أنبأنا عمرو ابن محمد الأنصاري، قال صاحب كتاب ري الظمآن، قال: لم أقف له على ترجمة. قال: حدثنا الغلابي، قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد التيمي عن أبيه، قال: كان عمر بن الخطاب بمنى فعطش، فانتهى إلى عجوز فاستسقاها ماء، طلب أن تسقيه، فقالت: ما عندنا؟ فقال: لبنا. فقالت: ما عندنا؟ فبدرت جارية، أي جاءت مسرعة، فقالت لها: أتكذبين وما تستحين؟ ثم قالت لعمر: هذا السقاء فيه لبن. فسأل عمر عن الجارية، فإذا أبوها ثقفي، فخطبها على عاصم ابن عمر لولده، فزوجها منه، فولد له منها أم عاصم، فتزوجها عبد العزيز ابن مروان، فولدت له عمر بن عبد العزيز ابن مروان رحمة الله عليه، أي أنها كانت صادقة فجاء منها الخير. قال أبو حاتم: الصدق يرفع المرء في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين، ولو لم يكن في الصدق خصلة تحمد، إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. والعي، أي السكوت وعدم القدرة على النطق، والعي في بعض الأوقات خير من النطق، لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي خير منه. أنشدني المنتصر ابن بلال الأنصاري: تحدث بصدق إن تحدثت وليكن، بكل حديث من حديثك حين، فما القول إلا كالثياب فبعضها عليك وبعض في التخوت مصون. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إذ عمد، وآخر كان صعلوكا فشرفه، صدق الحديث وقول جانب الفند، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. فالكذب ضعه والصدق رفعه. وقبيح أن يكون الكذب ممن ينتسب إلى العلم، ولا سيما إذا كان يكذب ليوقع بغضاء أو عداوة بين الناس. هذا كما أن الله تعالى يفضحه ويعاقبه، أيضا هو مبغوض مذموم عند الخلق. فليصن طالب العلم نفسه، طالب العلم لا تتكلم إلا بصدق. وجانب الكذب وإن كان على سبيل المزاح، وإن كان قليلا تراه أو يسيرا، اجتنب الكذب. فمتى حفظت لسانك يا طالب العلم عن الكذب وصرت صادقا، عظم قدرك ورفعك الله، ووثق الناس بما تقول، وانتفع الناس بعلمك. ومتى تساهلت بالكذب صار هذا ضعه ومهانة، وقلاك الناس، ولم يحصل انتفاع بعلمك. حتى بعد ذلك لو صدقت لا تصدق. وهذا من الخذلان ومن سوء التدبير، أن يقضي طالب العلم حياته سنين يطلب العلم ثم يعرف بالكذب فيهدم ما بناه، يزهد الناس في علمه ويتركونه ولا يجد من ينتفع به. وإذا لازم الصدق وحرص عليه نفع الله تعالى به ووثق الناس بما يقول. قال أنبانا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال قال عمر لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق. المراء الجدال الذي يورث شكا أو ريبا كثرة الجدال، ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب. رجاله ثقات إلا أنه منقطع. فميمون بن شبيب لم يدرك من هو بعد عمر، لم يدرك عليا ولا غيره، فهو منقطع بينه وبين عمر. قال أنبانا محمد ابن سعيد القزاز، وهذا كذلك لم توجد له ترجمة، شيخ ابن حبان. قال حدثني يوسف ابن سعيد ابن مسلم حدثنا علي بن بكار عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن عمرو قال ذر ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. وأنشدني محمد بن المنذر ابن سعيد الهروي القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن في ضرعه، وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا. فاللبن المحلوب لا يمكن إرجاعه في الضرع، والقول الذي تكلم به صاحبه تكلم به خرج، لا يمكن رده، كان قبيحا أو كان حسنا. فالإنسان إذن يحاسب نفسه على كلامه قبل أن يقول. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل ترك الإغضاء، الإغضاء الإهمال أي لا يهمل، عن تعهد لسانه، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها، لأن اللسان لا يندمل جرحه لا يلتئم، ولا يلتئم ما قطع به، وكلم القول أي جرح القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة، إذا حصل جرح بالكلام وجرح أخاه بكلامه إلا أن يشاء الله إذا كان هناك صدق في التآخي بعد ذلك. وإلا كما قيل: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فإذا الإنسان يحفظ لسانه لا يؤذي أخاه بلسانه بكذب عليه ولا بغيره. وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة، ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة. ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه، ولا يهان إلا به، يكرم للسانه ويهان بلسانه. فالواجب على العاقل ألا يكون ممن يهان به. أنبأنا عبد الله بن محمد الأنماطي الهمداني، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبد الله بن الحسين العقيلي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا شبيب بن شيبة قال: سمعت ابن سيرين يقول: الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف. الكلام أوسع، حتى لو أراد التخلص من أمر له حق في المعاريض كما جاء عن عمران وموقوف عليه: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وابن سيرين يقول: الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف. حاصل هذا أن هذا الفصل يحث فيه الإمام ابن حبان رحمه الله، يحث فيه العقلاء أن يلازموا الصدق وأن يجانبوا الكذب، وأن الصدق رفعة وأن الكذب ضعة، وأن الصدق في الجنة مع البر والكذب في النار مع الفجور، وبئسة المنزلة أن يعرف عند الله أنه كذاب. الرجل كلما صدق يكتب عند الله صديق، وهذه منزلة عظيمة أن يكتب عند الله صديق، وإذا كذب يكتب عند الله كذاب. لو قال إنسان في إنسان كذاب لتألم، أو لو عرف فلان في قرية فلانية أنه كذاب، كيف هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى منزلته كذاب عند الله سبحانه وتعالى؟ فالكذب إذا تساهل في صاحبه وصار يتحرى ويكثر منه تصير هذه منزلته عند الله سبحانه، ولا يرضى عاقل أبدا أن يكتب عند الله تعالى كذابا. قن يقول فيه بيتان في الصدق حلو وهو المر، يقول ما تتمته: الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر، ليس دائما الصدق مر، لكن قد يكون الصدق مر. ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كما قال لأبي ذر: وأن تقول بالحق أي الصدق ولو كان مرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.